ورد الشرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومع حديثه الذي رواه عن شيخه يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وفي رواية العربي فيكتب بالعبرانية وفي رواية العربية بالعربية ما شاء الله أن يكتب، فقالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيه جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وتكلمنا حول يا ليتني فيه جذعا، أي يا ليتني أكون شابا، فالجذع هو الشاب من الضأن أو من غيره من الأنعام حين قوته، فأفضل ما يكون في قوته، فهو يتمنى ورقة رضي الله عنه أن لو كان شابا عندما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيقن وآمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حقا، وأن الذي أخبره به هو وحي من الله عز وجل، لأنه لما قرأ قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسمع بذلك ورقة علم أنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، كلام الله عز وجل الذي تفتح به القلوب كلام الله عز وجل، الذي تنار به القلوب كلام الله عز وجل، الذي تسعد به الناس في الدنيا وفي الآخرة يدخلون جنة الله عز وجل. فتمنى ورقة رضي الله عنه أن لو كان شابا في هذا الوقت فتيا لينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعادى. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حين يخرجك قومك، يعني ارتاع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني حذرها وقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني هذا الخير، هذا الخير الذي ستأتي به سيعاديك الناس من أجله، من أجله. وهكذا كان أمر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. موسى كليم الله عز وجل الذي حمل غطاء البئر بمفرده الذي يحمله عشرة من الرجال، ومع ذلك قال ربنا إننا نخاف. موسى القوي الذي دفع الرجل الفرعوني فقتله، ومع ذلك قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف من فرعون، لأنه عندما يسمع هذا الكلام يفرط علينا أو أن يطغى. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وفي آية أخرى في سورة الشعراء قال رب إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يكذبون، يخاف من التكذيب. يعلم موسى عليه السلام أن الحق له مكذبون، أخاف أن يكذبون ويضيق صدري بسبب التكذيب، يضيق صدري ولا ينطلق لساني بسبب التكذيب، فأرسل إلى هارون، أخاف أن يكذبون. فخاف موسى من التكذيب، يعلم ذلك مما تعلمه من الوحي الكريم ومما أكرمه الله عز وجل به من العلم، أن الذي يأتي بالحق يكذب. وما زلنا إلى الآن هجمات شرسة من إخواننا العلمانيين والكتبة والمتكلمين وغير ذلك على السنة وعلى منهج السلف الصالح وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحجج واهية، ما زال إلى الآن. ولذلك وجب على كل من علمه الله علما أن يدافع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربنا عز وجل وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجب. لذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في جزء من حديث طويل أنه قال: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقول الله عز وجل، تلك الآيتان في سورة البقرة في ربع إن الصفا وفي آخر الربع، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فلولا ذلك ما حدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى من القرن الأول كان يجد بعض اعتراض: ما سمعنا هذا، هذه سنة وما زالت موجودة الآن، وإن كان الهجمة شرسة على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى مستقبل البلد، بأننا من بعض الناس الذين يقولون: لا نريدها دينية ونخاف من أن تكون دينية ونخاف من هؤلاء المتدينين. كل هذه هجمة شرسة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان لابد أن نطمئن الناس وأن نخبر الناس بأن هذا الدين وهذه الدينية التي يرفضونها وهذا الدين وهم يعلمون وهم يسمعون وهم يقرؤون منذ زمان بعيد، وهو يعادى وهو يحارب، ولكن بفضل الله عز وجل ما زال يزداد خيرا ويزداد قوة ويزداد رفعة ويأبى الله كما قال الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي يظهره على الدين كله، يعني على كل الأديان، وجعل وقال كله ولم يقل على الأديان كلها، لأن كل الملل ملة واحدة، والإسلام ملة واحدة، حنيفية سمحة، حنيفية سمحة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. إي والله حنيفية سمحة. والذي لا يشعر أنها سمحة أنه لأنه بعيد عنها، لأنه بعيد عنها، ولو ذاقها وذاق حلاوتها ودخل فيها لعلم أنها سمحة 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 أكثر مما كان هو فيه من المعاصي. يقول القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، فآخر اللذات مرار، أما إذا ذاق حلاوة الإيمان فسيجد حلاوة دائمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يذوق للإيمان حلاوة كحلاوة العسل الأبيض، وجد بهن حلاوة الإيمان. شبه الإيمان بالعسل وأتى بالجامع بينهما وهو الحلاوة وجعلها للإيمان. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الدين نقول الجميع استريحوا، منصور منصور منصور، مخلد مخلد مخلد، أبدي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج، يعني بعد يأجوج ومأجوج سيكون هناك حج لبيت الله الحرام، يطوف ناس بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعد يأجوج ومأجوج. وبعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام يوشك، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم أن من السماء بعد أن رفعه الله عز وجل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، كل هذا في آخر الزمان. فهو دين أبدي، دين باق للآخر، تكفل الله به لأنه دين الله. أما نسمع كثيرا يقولون الدين لله، هو دين الله فعلا دين الله. فكل إنسان يريح نفسه، أهل الخير يطمئنون على دينهم، والذين يعادون الدين لن يغلبوه لن يغلبوه. كم أوذي أهل الدين، وكم كبت وكتمت أنفاس أهل الدين عقودا كثيرة وسنين طويلة مضت، ومع ذلك هب الناس على دين الله عز وجل. بعد تلك الثورة المباركة هب الناس على دين الله عز وجل كأنهم جائعون صائمون، ثم أذن للمغرب عند الإفطار، كل هجم على المساجد بالرغم من وجود الفضائيات التي فيها العلم الطيب، وبالرغم من وجود الكتب ومن ورد وسائل الإعلام، إلا الناس أن الناس هجموا على المساجد كأنهم ما صلوا فيها من قبل، كأنهم ما صلوا فيها من قبل. زحام متوال متتال على الصغير والكبير، على العلماء الكبار وعلى طلبة العلم الصغار، كل هذا يدل على أنه دين الله عز وجل. فيه أسرار، فيه أسرار، فيه أسرار جعلها الله عز وجل، ولكن لابد أن يكون هناك من يعادي دين الله عز وجل، لابد أن يكون هناك سلالم تعادي دين الله عز وجل، يرتفع ويصعد عليها أهل الخير، أهل الخير. فلذلك وجب على كل من علمه الله علما أن يدافع عن كتاب الله عز وجل، وأن يدافع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل من علمه الله علما لابد أن يتقي الله عز وجل فيه، وكل من فعل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يصبر على من يعاديه بسببها. سنة الله في خلقه لابد أن يعاد بسببها. فمثلا مما عودي كثيرا أمر النقاب الذي صبر عليه أخواتنا كثيرا، جزاهن الله خيرا كثيرا كل من صبرت على هذه الفعلة وهذا الهدي الطيب الذي يزين الأرض والله، أقولها لله حق، النقاب يزين الأرض، فإذا كثر المتبرجات وكثر بينهن المنتقبات علمنا أنه ما زال هناك هدي للصحابيات ونساء النبي عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات، هدي، فلا يجب علينا أن نحارب تلك السنة الطيبة وهذا الهدي الطيب، ولا نقول أقوالا يعني ربما يعني يضيق بها الصدر والعقل، وقد فعلت احتقانا عند الناس فترة طويلة. فأقول لبعض المشايخ الذي يفتي كما قال فضيلة المفتي في ارتداء النقاب أنه عادة ومكروه في الإسلام، ومخالفته تعتبر خروجا على ولي الأمر، وهذا القول قيل الأسبوع الماضي. أقول له يعني فضلتك جزاك الله خيرا، ويعني جزاك الله خيرا على تصدرك لأن تقول هذا الأمر الخطير، فما يستطيع أحد أن يلقى الله عز وجل به. والله لو عرض علي مليار على أن أقول تلك الكلمات التي قلتها والله آباها، لا أقول أكثر من ذلك، هو أكثر من ذلك، ولا الدنيا وما فيها. فهذه كلمات خطيرة يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، كلمات خطيرة ما وجدناها في كتاب الله والله، وما وجدناها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري فضيلتك من أين جئت بها، يعني لابد يعني ليس لبلدنا الآن أن نزيدها احتقانا على احتقان. وأنت رأيت بعينيك كم زاد الخير وكم هجم الناس على دين الله، فلا داعي لبلبلة تفسد الصدور وتؤدي إلى زعزعة الله بها عليم، إنها فتنة. هذا الكلام فتنة والله، ما وجدنا في كتاب الله ذلك. ولا أدري من أين أنت أتيت به، من أين أنت أتيت به، ولو أتيت بدليل قل لنا دليلا واحدا، فوالله لو وجدنا آية أو حديثا واحدا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأمر النساء بكشف الوجه أو بالتبرج لقلنا به وارحنا أنفسنا. أما أن تقول عن تلك العبادة العظيمة التي فعلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وفعلها السلف الصالح من نساء السلف الصالح، وأنت تقول هذا الكلام عادة ومكروه، يعني مكروه كمان، يعني عادة، العادة معروف، من فعلها لا شيء له، ومن تركها لا شيء عليه، وأنت تعلم وأنت رجل في الأصول ولك باع في الأصول، والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط الحرام عكس ما وجب، وضابط المكروه عكس ما ندب، فأنت أستاذ في الأصول، فهذا عادة ومكروه كأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما رأينا ذلك وما سمعنا بذلك في كتب السابقين ولا السلف الصالح ولا أحد من المعاصرين جاء بدليل على ذلك حتى نقتدي به. أما أن يقال بعد أن سمح رؤساء الجامعات جزاهم الله خيرا بأن تدخل المنتقبات الامتحانات ودافع عنهن للأسف محام ليس من العلماء، ولكنه قال جزاه الله خيرا، قال قولا كان ينبغي أن تقوله فضيلتك أنت. الأستاذ نزار جزاه الله خيرا قال إن هذا الرد، يعني رد فضيلة المفتي، يتناقض مع آراء جمهور العلماء وفقهاء المسلمين. الراجل الذي ليس من العلماء قال ذلك، كان من باب أولى أن تقول تلك الكلمة تطيب خواطر أخواتنا، تطيب. أليست المنتقد هذه امرأة ولها حقوق ما للمرأة من حقوق التي نتغنى بها ليل نهار؟ أليست امرأة؟ وقال القاضي الذي حكم في القضية التي أنت ترد عليه فيها، قال هذه حرية شخصية. جزاه الله خيرا، الرجل يعني ليس من العلماء، من علماء الدين، إنما قال بالقوانين حرية شخصية. أليست هذه امرأة لها حقوق؟ ألم تقرأ فضيلتك قول الله عز وجل؟ وأنا آسف في هذا الكلام، ولكن دفاعا يا ليتني فيه جزعا، يا ليتني أكون حيا، فدفاعا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضيلة الناس يحتاجونها الآن أحوج مما كان من قبل، لكثرة كما ترى كثرة الفساق وكثرة البلطجية. فالمرأة التي إذا انتقبت وتحشمت دخلت في قول الله عز وجل يا أيها النبي، سورة الأحزاب، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أما قرأت قول عبيدة السلماني يقول سألت محمد بن سيرين عن هذه الآية فأمسك بثوب وغطى جميع جسده ولم يزل إلا عينا واحدة، هذا موجود في كتب التفسير، يكاد يكون إجماعا، تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير النسفي وتفسير الألوسي وتفسير أبي السعود وغير ذلك من كتب التفسير. لا أدري من أين جئ. نأتي لحديث من الصحيح، أحاديث صحيحة صح الألباني وغيره، وأنت تعلمها، أن عائشة تقول: كنا ننتشط قبل إحرامنا من الإحرام ونغطي وجوهنا من الرجال وحديث آخر عن أسماء تقول: كنا إذا مرت بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. موجود. أنا لا لذلك أتعجب. تقول مكروه وعادة، يعني أما يا فضلتك أنت رجل عالم أما قرأت هذه الأحاديث؟ الله أعلم. هو ربما أنت معذور لأنك قلت وخروجا تعتبر خروجا على ولي الأمر. هي دي بقى دليلك أن ولي الأمر وأنه ولي الأمر، وكان هذا الكلام حسب النظام السابق. لكن أنت تعرف ولابد المسلمين أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان على المرء المسلم: السمع والطاعة السمع والطاعة، يعني لأولياء الأمور فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تقول لي وده معصية؟ أيوة، عند بعض العلماء إن كان بعضهم قال باستحبابه قال بعضهم بوجوبه، فنترك الأمر على الحرية وهذا لا يضر. ويقول الناس أنت حر ما لم تضر، هذا لا يضر بل ينفع والله. تلك عفة عظيمة، تلك عفة عظيمة، تلك يأخذ هذا الأمر يأخذ بيد المسلمة إلى طريق الله عز وجل وإلى جنته، فكان لا ينبغي ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في صحيحه: لا تنتقب المرأة المحرمة، كما نقول كما قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل: ولا يلبس القميص القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل إلا ألا يجد، ولا 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 الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فمعنى ذلك أنه في غير الإحرام يلبس. كذلك عندما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، معناها أنه في غير الإحرام تنتقب، وهذا أمر معروف وكان معروف حتى في صحيح البخاري، وهذا في صحيح البخاري في القصة العظيمة المشهورة عن عائشة رضي الله عنها، قصة الإفك لما تركها الصحابة رضوان الله عليهم وظنوها في الهودج. تقول: فنمت مكاني، فيممت مكاني ونمت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه السلمي قد تخلف خلف الجيش، فلما رآني استرجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا راجعون. فاستيقظت باسترجاعي، يعني قمت على صوتي وهو يقول: إنا لله وإنا راجعون. لما رأى عائشة تقول: فلما فاستيقظت باسترجاعي وكان قد عرفني قبل نزول الحجاب، يعني قبل نزول الحجاب كان يعرفني، فلذلك لما رأني عرفني وقبل الحجاب خلاص. تقول: فخمرت وجهي بجلبابي. والله في صحيح البخاري يا فضيلة الشيخ، في صحيح البخاري. لابد يا إخواننا يا أهل العلم أن يكون عندنا مصداقية حتى يصدقنا الناس، وحتى لو أن الأمر شديد فإن الناس يحبون ذلك طالما جاء عن الله وعن رسوله. أما إذا كان أردنا أن نخفف عليهم من غير طريق الله ورسوله فهذا أمر شديد، أمر عصيب. البعد عن الحق أمر عصيب يضيق الصدور ويؤدي باحتقان الناس. ألا الناس في هذه الأيام تهجم على المساجد؟ لماذا؟ لأنها حرمت منها 30 عاما أو قريبا من ذلك. فهجموا على بيوت الله بالرغم من وجود الفضائيات، هجموا على بيوت الله. وأنت ترى وأن تسمع بعض المساجد يحضر فيها 1,000,000 أو أكثر، وبعضهم يقرب من ذلك. المهم هجمة شرسة، لأنهم كانوا محرومين من الخير ومحرومين من أهل السنة ومحرومين من قولة الحق، فلابد أن نقول لهم الحق وأن نرضيهم على الأقل حرية. تقول: فخمرت وجهي بجلبابي. وهناك أحاديث كثيرة في صحيحة في شرعية النقاب، أقول على الأقل شرعية بصرف النظر عن واجب أو مستحب، لكن لا يقل عن الاستحباب، لا يقل. والذي يقول يقل عن الاستحباب يأتي بدليل يقتنع به الناس ونقول ونعمل به. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدث بينهم اختلاف في مسألة أسأله أين الدليل، وأنت تعرف الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وسنده صحيح أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، أنت تقول بالتمتع وأبوك ينهى عنه، يعني أنت تقول بالتمتع بين الحج والعمرة، وأبوك أي عمر بن الخطاب كان ينهى عن التمتع، يعني يقول لابد أن نصل الحج بالعمرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلته عمرة، حديث البخاري، يعني حس الناس على التمتع، وقال: لولا أن معي الهدي لأحلال، يعني لولا أن معي الهدي سقته من المدينة لأحللت وجعلته عمرة وتمتعت. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أنت تقول بالتمتع وأبوك ينهى عنه. فقال: يا أخي اسمع، إذا كان أبي سينهى عنه نهى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، أتبع أمر أبي أم أمر رسول الله؟ انظر، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أمر أبي وغير أبي. انظر الصحابة كيف كان يعني حبهم للحق واتباعهم للحق وسيرهم وراء الحق، فلابد أن نعرف ذلك وأن نتعلمه، وأن كل كاتب وكل متكلم لابد أن يعلم أنه سيقف أمام الله عز وجل، يقف أمام الله عز وجل وسيسأل عن النقير والقطمير. يقول القائل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قبل ما تحط إيدك بالقلم كده شوف هتقول إيه ربنا، قبل ما تتكلم شوف هتقول إيه ربنا، شوف الدليل ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن نقول كلاما يؤدي إلى فتنة. هي دي بلبلبلة بقى اللي بيقولوا إيه، إحنا اللي بنقول بلبلة، إحنا بنقول قال الله وقال رسول. نعم في بعض الأمور شديدة على الناس، ولكن الله قاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. البلبلة أن نقول عكس أو خلاف ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البلبلة، هذه الفتنة، هذه الفتنة ألا تبعد الناس عن دين الله عز وجل؟ وهم سيسألون عن ذلك، والله سيسألون عن ذلك، سيسأل ماذا فعلت، ماذا قدمت، ماذا قلت. روى الترمذي في سنده بسند صحيح لا تزول، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. خذ هذا الحديث مني هدية وأنت تعرفه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا أتحرك حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثاني الحديث: لا تزول قدم عبد، قدم قدم الاثنين، الألف هنا ألف الاثنين فاعل، قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. راح فين العمر؟ أين ضيعت العمر؟ ناس تظن العمر كده شيء بسيط، يقول لك بتضيع وقت، نقضي أوقات، بنتسلى. لا، عمرك ما تسأل عنه، أين الدقائق ذهبت؟ أذهبت في طاعة الله عز وجل أم ذهبت في المعاصي؟ أين الدقائق؟ أين الثواني؟ أين الحركات؟ وعن جسده أين الصحة؟ فيما ضاعت؟ في الشرب والشم واللعب وما يغضب الله، أم ضاعت في طاعته سبحانه وتعالى وفي التحرك لدينه؟ وعن جسده فيما أبلاه، كل إنسان عندما يكبر يضعف، أين ذهبت القوة؟ أين ذهب شبابك؟ أين ذهب جمالك؟ أين ذهب صحتك؟ والمرأة أيضا، أين ذهب شبابك؟ أين ذهب جمالك؟ أين ذهبت صحتك؟ أين ذهب مالك؟ وعن جسدي فيما أبلاه، وعن علمه، هذا العلم الذي أكرمنا الله به وتفضل علينا به ووهبنا أن نفهم. بعض الناس لا يستطيع أن يفهم ولا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ونحن علمنا الله. معشر المتعلمين، ماذا سنقول؟ هل قلنا للناس الحق؟ هل عملنا بالحق؟ هل بينا الحق؟ ألم يقل الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لتبيننه، ميثاق، لا لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا أي الدنيا، فبئس ما يشترون. والله بئست الدنيا التي يأخذها الإنسان مقابل ألا يعرض دين الله عز وجل. بعض كم ينجو، بعض السلف كان يموت، كان يموت وحوله تلامذته وهو يسألهم، فقالوا وأنت، وهو يسأله في مسائل علمية وفقهية، قالوا وأنت في هذه الحال يعني وأنت تحتضر؟ قال لعله أن ينجو بها ناج، يعني لعل الله أن ينجي بهذه المسألة كثيرا ممن ينجون. فالناس تنجو، الناس تصلي بكلام العلماء وتجاهد بكلام العلماء وتتصدق بكلام العلماء وتعث بكلام العلماء وتنجب بكلام العلماء وتعمل بكلام العلماء وتمشي في الطريق المستنير بكلام العلماء. فكلام العلماء أمانة، أمانة، هم ورثة الأنبياء. الله عز وجل لم يجعل نبيا بعد نبينا، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن جعل العلماء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الترمذي وصححه أحمد وابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، السلام عليكم، وإنما ورثوا العلم. السلام عليكم أختار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله، كلمك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
والله الشاشة منورة بحضرتك.
الله يحفظك.
أخوك من السويس إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
والله أنا فاتح التلفاز بس عايز أعرف مين اللي كان بيتكلم عن النقاب.
معلش ما تزعلش.
الله يحفظك. هو مين؟ أنا عايز أعرفه مين بس.
معلش ما تاخدش على خاطرك يا شيخ. أنا رديت أهو الحمد لله. اتفضل. أخذ بال فضلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. فنحن كطلبة العلم وطويلب العلم، ورثنا الله شيئا من العلم، وجب علينا أن نعمل به وأن نعلمه للناس، نأخذ بأيديهم، فبالعلم ينتشر الخير ويعم الخير في البلاد كلها. إن الله عز وجل قال: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا، قال العلماء في تفسيرها: نقصانها من أطرافها هو موت العلماء، هو موت العلماء، الناس تضل بموت العلماء. أما إذا وجد العلماء فبذلك يستنير الناس ويعرفون الخير ويسيرون في الخير. وجب علينا أن نعلم الخير وأن ننشر الخير. قال تعالى كما قلت: إن الذين يكتمون، في آخر آية قال: أولئك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ربنا عز وجل يلعنهم، يعني يطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون أي من مخلوقات الله عز وجل. كل من يلعن يلعنهم، يعني يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله عز وجل. انظر العكس بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي روى في السنن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا ولك الأحوال في الدنيا والآخرة.
يا رب يا شيخ حسن.
وأن يجمعنا جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب.
مولانا، يعني ما يزيدني ألما أن الذي يتكلم عن هذا الأمر رجل من رجال الدين، كيف له أن يأتي بأمر لا ينص عليه كتاب ولا سنة، وإنما يخالف الكتاب والسنة؟
نعم.
إن الله عز وجل أمر بآية الخمار إذا قرأناها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأمر بآية: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من
كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
جلابي بهن. ماشي يا مولانا؟ ذلك
كل
ما هي راسي. تفسير الآيتين دول إذا نظرنا إلى أهل العلم كلهم قالوا تغطية الوجه، ثم أن إذا نظرنا إلى علمائنا الأربعة أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك إن اختلفوا في هذا الأمر وهو النقاب، اجتمعوا على أنه إذا كانت هناك.
أستاذ محمود السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اتفضل.
نعم
اتفضل.
اكلم الشيخ معايا.
اتفضل يا شيخ محمود.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام يا شيخ محمود.
لا لا يا شيخ لو سمحت عاوزك تدعي لمصر وللشعب العربي كله وتدعي للمسلمين والناس كلها. والله العظيم انا اول مره في حياتي اكلم قناه الرحمه، بس اجمل قناه والله العظيم حبيتها وربنا يعني تقبل منك انا والله العظيم يا شيخ انا بحب القناه دي جدا والقناه الدنيا كلها.
ربنا يحفظ المسلمين
ودعينا كده ربنا يخلي اولادنا كده ويتابوا نفسهم كده والله
الجميع يا رب. شكرا يا شيخ محمود. اخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
الو سلام.
كيف حالك يا دكتور؟
انا شيخ محمد.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احترم من اجله.
والله يا دكتور انا في بلد عربي من البلاد هاي اللي بقوم فيها الثورات.
نعم
انا في بلد عربي.
ايوه.
وقد من الله علي والتحيت.
ايوه.
ففي صرحوا بعض العناوين ان بيتهموا الاسلاميين بتنظيم الثورات هاي، فلو حلقت اللحيه في علي اسم.
انت في الاردن في ضيق عليك؟
يعني مش 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 هالقد كثير يعني، بس انا مش مصرح، مش معايا تصريح للمشي في الشارع وما بديش مثلا اسوي تصريح.
يعني
هم اللي بيسموا الاسلاميين ان هم اللي بيسووا الثورات هاي.
يعني انت لو انت مشيت في الشارع بلحيتك ممكن تضر في الاردن يا شيخ محمود؟ محمد؟
ممكن. ممكن اضر. ممكن.
سام.
فاحكيلي فيها يا شيخ الله يبارك فيك.
ممكن تضر يا شيخ محمد؟
ممكن.
طيب يعني يا شيخ محمد على قد ما تقدر ما تشيلهاش خالص. خليها كده ايه خفيفه بس. ايوه يا شيخ احمد اسوان.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله يا شيخ احمد. اهلا
بارك الله فيك يا شيخ المسلمين. والله ان الحرب على الاسلام منذ البدايه والدين غالب، يقول الله ان الدين عند الله الاسلام.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وتلك الحرب على الإسلام. مما يزيد الأسى أن هذه الحرب تكون من أهله، فهي فتنة لتمييز الخبيث من الطيب، وسبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبها ينتشر الدين ويقوى نشاط أهل الحق ويدخلون الناس في دين الله أفواجا. ووالله ما كنت أعلم معنى كلمة الختان فضلا عن الدفاع عنه، فعلمت بفضل الله مما سمعت ودعوت الناس على هذا، وسبحان الله إن الله غالب على أمره. أرجو من فضيلتكم الدعاء والسلام. الأخ حسن إليك جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ. فال فلابد أن ندافع عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالحسنى، بالحسنى نبين للناس بالحسنى، والناس لابد أن يعلموا ذلك، وأن نبين للناس حرمات لا يستطيع أحد لا يحل لأحد أن يتجرأ عليها. الحلال والأمر الحلال والحرام وأمر الأعراض وأمر العقائد هذه لا يحل لأحد أن يتجرأ عليها. أما الأمور الخلافية فنعم، ولكن أيضا نبين بصدق، نبين من قال واجب ونبين من قال مستحب ومثل هذه الأمور. والعلماؤنا كما قلت لك حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الدليل، وليس بعيب أن نقول أين دليلك. فهذا مسلم يروي في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر كانوا معا في سفر فأجنبا، فأما عمر رضي الله عنه مع أنه من أعلم الصحابة ومن العشرة المبشرين ومع ذلك لم يصلي، وأما عمار يقول فتمعقت في التراب يعني تمرغت في التراب ثم صليت، فلما ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا وهكذا، اللي هو التيمم، ونفخ فيه ومسح وجهه وكفيه. فقال رجل لعمر ومعه عمار. يا أمير المؤمنين، ده بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى، قال يا أمير المؤمنين أنا أجنبت ولا أجد الماء. فقال عمر لم لا تصلي. عمر بيقول للرجل لا تصلي. فقال عمار بأدب لعمر يا أمير المؤمنين، بعد ما يعني إيه كلمه كده على جنب، يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت كنا في سفر فحدث كذا وكذا وكذا وأجنبنا، وأما أنت لم تصلي وأما أنا ففعلت كذا، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي افعل كذا وكذا. شوف عمر قال له إيه بقى، قال اتق الله يا عمار، يعني اتق الله فيما تقول أنا ما سمعت هذا الكلام. فقال عمار إن شئت لم أحدث به يا أمير المؤمنين، يعني مش هقول الكلام ده تاني. قال عمر نوليك ما توليت، يعني أنت مسؤول أمام الله عن دليلك. عبد الله بن مسعود وأبو موسى أيضا في البخاري جلسوا مع بعض يتناقشون في هذا الأمر، كان عبد الله بن مسعود يقول بالتيمم وأبو موسى يقول بالتيمم. فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود، برضو شوف الصحابة مع بعض بالأدلة إزاي، نقاش علمي، حوار علمي مؤدب بقال الله وقال الرسول، هكذا علمونا. أما أقول رأيي قال لي قلبي عن سره عن سر سري عن صفا أحوالي عن حضرتي عن فكرتي عن واردي عن شاهدي عن حالي عن صفو وقتي عن صفاء معيتي عن سر ذاتي عن صفات فعالي، دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت بمحالي، تركوا الشرائع والحقائق واقتضوا بظواهر الجهال والضلال. وكما قال ابن القيم يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، أشمتم أهل الكتاب بدينكم والله لن يرضى بذي الأفعال، كم زي نعير منهم بفريقكم سرا وجهرا عند كل جدال، إلى آخر الكلام. فنحن لازم نتقي الله. شوف عمار بيقول لأبو موسى بيقول لعبد الله إيه، بيقول له التيمم، قال له لا، قال له طب ما رأيك في حديث عمر وعمار؟ فقال عبد الله بن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ أما قال له نوليك ما توليت. فقال عبد الله أبو موسى الأشعري له عبد الله بن قيس قال دعنا من قول عمر وعمار، ماذا تقول في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ فسكت ابن مسعود. شوف أدب الصحابة، سكت خلاص، الدليل واضح، الدليل يحكمنا، الدليل يحكمنا. إيه الدليل؟ قال الله وقال الرسول، بفهم سلف الأمة. ربما كما يقول البعض أنتم تفهمون خطأ، لكن بفهم السلف قال به العلماء نقول قولا فهمه العلماء من الكتاب والسنة، وندور مع الدليل حيث دار، ندور مع الدليل حيث دار. وكثير من علمائنا كالحافظ ابن حجر وهو عالم كبير مصري قاهري محتج به في الأزهر وفي غيره، شيخ الإسلام العسقلاني، ومع ذلك هو شافعي المذهب، لكن في مسائل يرد على الشافعية إذا لم يجد عندهم دليل. وهكذا تعلمنا من علمائنا رحمهم الله تعالى في كل المسائل حتى تستريح النفوس وحتى يسير الناس. الإنسان الذي يجد شيئا لا يليق بحاله يسكت من غير أن يحارب دين الله عز وجل، والذي علمه الله شيئا يا ليتني فيه جدعا، كن قويا في بيان الحق للأمة بالحسنى، بالحسنى، لأن بعض الناس بالحسنى، ولا نتجرأ على حدود الله عز وجل، ولا نتجرأ على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحجة أننا مثلا واحد يقول واحد ملتحي بيقول للناس قولوا نعم ولازم تقولوا نعم، وزعلان قوي يقول ليه واحد ملتحي يقول للناس قولوا نعم ويجبروا الناس على نعم، هذا ليس إجبار، هذا توجيه، كما أنت تفعل، أنت قلت لا وقلت للناس قولوا لا، وبعض الناس قال قولوا نعم من باب التوجيه، فهذا ليس فيه شيء، فالتوجيهات دي مطلوبة. العيب الإجبار، إنه لازم تكتب نعم أو لازم تكتب لا، هذا الذي لا يليق. أما أن يوجه فهذا يعني شيء معروف عندنا في الدين. لما نزلت آية التخيير قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لعائشة وقال إني عارض عليك أمرا، لا عليك ألا تعدلي حتى تستأمري أبويك، لا عليك ألا تعدلي حتى تستأمري أبويك. قالت وفي أي أمر؟ فتلى عليها قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت رضي الله عنها أفيك أستأمر أبويا؟ يعني في الكلام ده لا بل اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر إحدى نسائك، لا تخبر نسائك، يعني ما تقولهمش عائشة قالت إيه عشان يعملوا زي، اختبرهم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث معنفا، يعني أي امرأة تسألني تقول لي عائشة قالت إيه أوجهها أو لها قالت كذا أساعدها. فهذا الشاهد من الكلام إن إحنا نوجه الناس، فليس في هذا شيء. وكذلك لا نتجرأ على أشياء، في أشياء يا أهل الخير كبيرة جدا كبيرة، كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر من ذلك أمر صفات الله عز وجل وأسمائه. فالإنسان لا يأخذ هذه، لا يهزأ بها ولا يضحك، فإذا تكلم عن الله لابد أن يكون كأنه نملة في التواضع لله عز وجل، لا ليس له ذلك أبدا. وهذا الأمر سأبينه إن شاء الله عز وجل، لأنه الوقت مضى منه الكثير وباقي شيء. فلذلك وجب على الإنسان بالنسبة لأمر الله عز وجل لابد أن يتقي الله وأن يكون حذرا حذرا. واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستشفع بك على الله، كما روى ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، لا تدري من الله اللي بيتكلم عن الله، لابد أن يكون حذر مؤدب محترم عالم، وإلا لا تتكلم عن الله عز وجل ولا عن صفاته وأمر كده ندخله بنا نهزة كبيرة كبيرة كبيرة، حد من حدود الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري من الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني ربنا ما ناخدش وسطا للواحد. أتدري من الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، الله فوق سماواته، الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، إلى آخر الحديث. فأمر الله عز وجل أمر كبير وأمر عظيم، والكلام ناحية الأسماء والصفات أمر دقيق. أبو الذي قال توكلت الله عليك، قال أجعلتني لا شريكا بل توكلت على الله وحده، لو ضروري نقول ثم عليك، والثاني قال لولا فلان ما حدث كذا، لولاك قال لا، لا تجعل الله ندا، نقول لولا الله الذي وفق فلان. أمر الكلام في العقائد والتوحيد وفي أسماء الله صفاته أمر عظيم، فوجب علينا أن نتقي الله عز وجل في كل ما نقول، وفي كل نعلم علما صحيحا ونعمل به عملا صحيحا على كتاب الله، عدي كتاب الله، وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ونبين للناس هذه الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان وسائر بلاد المسلمين الرحمن. اللهم ارفع عن كل إخواننا، عنا وعن كل إخواننا في كل مكان البلاء، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في ليبيا وإخواننا في كل بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تحتهك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تدفع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تدعو غاس السماء، واغفر لنا الذنوب التي تشرب الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المجداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى ورسول المجتبى والحبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الجدى والتابعين وتابعين بإحسان اليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا، قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا. طور أقام